أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
اللهم كن لوليك بحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العقل، بل العبرة بعلم الموكل وجهله. كان الكلام في شروط خيار العبرة. قلنا يوجد شرطان: الشرط الأول جهل المظلوم بالقيمة، والشرط الثاني كون التفاوت فاحشا. شرعنا في الشرط الأول، وقلنا لا بد أن يكون المظلوم جاهلا بالقيمة، غير عالم بالقيمة. بعد أن فصلنا حقوق المسألة في عدم علم المظلوم وجهله، نشرع اليوم إن شاء الله في جهل المظلوم، في جهل وكيل المظلوم وعدم علمه. فهل يشترط في وكيل المظلوم أن يكون جاهلا أيضا كما اشترطنا في نفس المظلوم ذلك أو لا؟ الجواب يوجد تفصيل: الوكيل على أنحاء. تارة يكون الوكيل في مجرد إجراء الصيغة فهو كالآن، وتارة يكون الوكيل مفوضان، يعني مفوض في البيع والمساومة أيضا، يعني المساومة على السعر. فإن كان الوكيل في مجرد إجراء الصيغة فحينئذ لا يشترط جهله وعلمه، وإنما يشترط علم وجهل الموكل، لأن تمام الاختيار للموكل، والوكيل إنما هو بمثابة الآلة لإجراء الصيغة. وأما إذا كان الوكيل مفوضا في المعاملة والمساومة، فحينئذ يشترط جهله وعدم علمه لكي يثبت خيار الغير. سين سؤال: إذا كان الوكيل في المعاملة والمساومة جاهلا وثبت خيار الغير، فمن يعمل الخيار؟ هل الوكيل أو الموكل؟ الجواب: من يعمل الخيار هو الموكل لا الوكيل، إلا إذا كان الوكيل مطلقا حتى بالنسبة إلى أعمال الفسخ. فلو كان الوكيل مفوضا بشكل مطلق حتى في أعمال الفسخ، فحينئذ من يعمل خيار الغرب هو الوكيل الموكل. وإن شاء الله نقرأ قلوب المسألة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرد العام، يعني في مجرد إجراء الصيغة، فهو بمثابة الآلة في إرشاء العقل، إلى الجهة الصيبة، بل العبرة بعلم المؤكد وجهله. المدار على علم الجهل المؤكد، فإن كان جاهلا ثبت خيار الغنم، وإن كان عالما لم يثبت خيار الغنم. نعم، لو كان الوكيل وكيلا في المعاملة والمساومة، فمع علمه عن هذا الوكيل وفرض صحة المعاملة، حينئذ يعني حينئذ كان الوكيل وكيلا في المعاملة والمساومة. لماذا افترضنا صحة المعاملة؟
لأنه كالأصل،
لأنه كان عالما من جهتين، وكانت مفوضا في المعاملة والمساومة من جهتين أخرى، وأقدم على المعاملة في المعاملة الصحيحة. لا خيار للموكل، لأن المعاملة صحيحة وتكون لازمة. ومع جهله يعني جهل الوكيل في المعاملة والمساومة، يثبت الخيار للموكل لا الوكيل، إلا إذا كان الوكيل أيضا موكل في الفلس. قال إلا أن يكون يعني الوكيل عالما بالقيمة وبأن موكله موكل الوكيل الأصيل يعتد على أزيد منها أزيد من هذه المعاملة ويقرره له، يعني ويقرر الموكل المعاملة للوكيل، فحينئذ لا خيار أصلا. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة، يعني من يعمله الموكل دون الوكيل، إلا أن يكون يعني الوكيل وكيلا مطلقا، أو ماذا بعد القيد ضفقه، أو وكيلا في خصوص إعمال خيار الغنم، بحيث وكيلا مطلقا بحيث يشمل الإطلاق مثل الفنس، فإنه يعني الوكيل المطلق حتى في الفنس كالولي حينئذ يكون وكيلا مطلقا. وهو إن شاء الله هذا تمام الكلام بالنسبة إلى جهل الوكيل بأقسامه المختلفة. سؤال يطرح نفسه، كيف يثبت الجهل؟ بحث صوروي، قلنا الشرط الأول جهل المغموم، فكيف يثبت جهل المغموم بالمعاملة الغنية بالقيمة الغنية؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتراف الغابن، الغابن وطرف المقابل، فإذا الغابن قد اعترف أن المغبون جاهل بالقيمة ثبت غبن وجهل مغبون. الأمر الثاني البينة، قامت البينة العادلة على جهل مغبون. الأمر الثالث قول مدع الجهل مع اليمين، يعني المغموم إذا ادعى أنه جاهل وحلف فحينئذ يثبت جهله. ولا نشترط ماذا؟ ولا نشترط البينة. لماذا؟ لدليل، لأمرين. الأمر الأول أصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم. ما المراد بأصالة اللزوم؟ وبأصالة اللزوم استصحاب بقاء لزوم العقد. يعني كنا على يقين من لزوم البيع، كنا على يقين من لزوم المعاملة بطلوع الغبنين، نشك في ارتفاع لزوم المعاملة. لا ترفض اليقين بالشرع، نثبت ماذا؟ نثبت لزوم المعاملة، نستصحب لزوم المعاملة. فإذا استصحبنا لزوم المعاملة، لا يخفى الخيار على المعاملة. واضح إن شاء الله. هنا هذا الاستصحاب، ما هو ظرف جريان الاستصحاب؟ الشرع، الشك في بقاء اللزوم. وضحنا هذا الاستصحاب محكوم بأصالة عدم العلم، يعني هذا المرغوم نشك هل كان عالما بالقيمة أم كان جاهلا بالقيمة. الأصل أن لا يكون عالما، يعني كان على يقين، كنا على يقين من عدم علمه، نشك في طلوع علمه. لا تلفظ اليقين بالشك، نستصحب عدم علمه. إذا استصحبنا عدم علمه يعني أثبتنا جهله. بطرق الجهل يثبت خيار الغبن، إذا ثبت خيار الغبن يعني ثبت المانع من جريان الاستصحاب، من جريان الاستصحاب بقاء النزول. وأخرج الحكومة كيف؟ يعني الأصل بقاء اللزوم إذا لم يثبت المانع، وأصالة عدم العلم تقول بأبي أنت وأمي أنا المانع وأنا المانع. هنا ثبت المانع حقيقة أم بالتعبد الشرعي؟ ثبت المانع بالتعبد الشرعي، وهو استصحاب عدم العلم. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني، يا أخي قد يتعسر إقامة البين على الجهل، لأن العلم والجهل من الصفات الظاهرة أو الباطنة؟ الصفات الباطنة، فكيف تقيم البينة؟ جهل فلان أو علم فلان. واضح أولا؟ فنظرا لتعسر إقامة البينة على الجهل نكتفي بحلفه عند تعسر إقامة البينة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المثال.
فهذا الأخير ممكن أن يقال أنه وإن كان العلم والجهل باطل، إلا أنه المطلوب بيان أثره، والأثر خارجي، ممكن إثباته بالبينة.
بارك الله فيك. سيأتي إن شاء الله عند قوله في التأمل، سيأتي ذكر وجهين إن شاء الله، أحدهما ما تفضلت به. قال ثم إن الجهل إنما يثبت بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول باعتراف الغابن، هذا إقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز يصح الحجة. اثنين وبالبينة إن تحققت، قال إن تحققت لأنها قد تتعصب، لأنه من الأمور الباطنية الجهل، الأمر الثالث هو بقول مدعيه مدعى الجهل معلم. لماذا؟ لدليل. يوجد دليلان على حجية مدعى الجهل مع يمينه. الأمر الأول قال لأصالة عدم العلم، يعني عدم العلم بالقيمة السوقية، يعني استصحاب عدم العلم بالقيمة السوقية. قال حاكم هذه الأصالة على أصالة اللزوم، يعني أصالة اللزوم في البيع في المعاملة. هنا ما هو وجه الحكومة؟ استصحاب عدم اللزوم إنما يجري إذا لم يوجد، إذا لم يوجد المانع. وهنا قد وجد المانع تعبدا وهو أصالة عدم المانع. دليل ثاني، مع أنه أن الشأن قد يتعسر إقامة البينة على الجهل. لماذا؟ لأن الجهل من الصفات الباطنية ولا يمكن للغافل الحل على علمه، على علم المغموم، لأن العلم أيضا من الصفات الباطنية. لجهله بالحال، يعني لجهل الغافل بحال مغموم. فتأمل، هذه فتأمل، يوجد احتمال لهذا التعامل. الاحتمال الأول مناقشة الصورة، وهو أنه صحيح العلم والجهل من الصفات الباطنية، لكن آثارهما، آثار العلم والجهل من الصفات الظاهرة التي يمكن إقامة البينة عليها، فيمكن العلم أو الجهل بآثار هذه الصفات، مثل العدالة والفسق. العدالة صفة نفسانية، الفسق صفة نفسانية. أنت لا تقيم البينة على نفس الصفة، وإنما على آثار هذه الصفة، آثار العدالة، صدق القول، حضور الجماعة، آثار الفسق، شرب الخمر ظاهرا وغير ذلك. كذلك العلم والجهل من الصفات الباطنية، صحيح لا يمكن إقامة البينة على نفس الجهل ونفس العلم، ولكن يمكن إقامة البينة على ماذا؟ على آثار العلم والجهل الظاهرة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في وجه التأمل أنه قد قام الدليل على حجية بينة، ولا تثبت حجية الادعاء، حجية الحلف مع اليمين، إلا في موارد خاصة وليس منها مورد بحثنا. فمورد بحثنا يحتاج إلى دليل. ما هو مورد بحثنا؟ أنه في الأمور التي لا يطلع عليها إلا من قبله ولا يمكن إقامة البينة، يمكن قبول قوله مع الحال. هذا لا دليل عليه. واضح إن شاء الله. جيد. إلى هنا كنا نتكلم. إذا لم يكن المضمون من أهل الخبرة، فأما إذا كان المضمون من أهل الخبرة فحينئذ إذا ادعى المضمون جهله بالقيمة السوقية فلا يؤخذ بكلامه. واضح إن شاء الله. جيد. هناك مقدمة يحتاج أن نلقحها قبل أن ندخل في هذه المسألة. ما هو الضابط في المدعي والمنكر؟ كيف نشخص المدعي وكيف نشخص المنكر؟ ذكروا عدة ضوابط، أذكر لكم ضابطتين والمهم منها الثاني. الضابط الأولى قالوا المدعي ما لو ترك ترك، وأما المنكر فهو ما ليس كذلك، ما لو ترك لا يترك. مثل ماذا؟ لو ادعى شخص زيد أن عبيد مديون له بمئة دينار، يلا طبق الضابط زيد ما لو ترك ترك، لو زيد ترك المطالبة بالمئة دينار يترك بعد، انتهى الموضوع. لكن عبيد لو ترك الموضوع ما يترك، زيد يدعي عليه مئة دينار، إذن المدعي هو ما لو ترك ترك، لو يترك المطالبة بالدين يترك لحاله. وأما المنكر من ادعى عليه الدين عبيد ما لو ترك لا يترك، والله لا، لو ترك الموضوع وما دفع مئة دينار ما يتركونه. الضابط الثاني وهو الأهم وهو المهم في موطننا فيها، يقولون المدعي ما خالف الأصل أو الظاهر، والمنكر هو ما وافق الأصل أو الظاهر. يا الله، خلنا نجي إلى نفس هذه المسألة. لو ادعى زيد أن عبيد استدان منه مئة دينار، ما هو الأصل هنا؟ الأصل براءة ذمة عبيد من المال، هذا هو الأصل، إثبات اشتغال ذمته بمئة دينار يحتاج إلى دليل. الأصل عدم اشتغال ذمته. ما هو الظاهر هنا؟ الظاهر براءة ذمته. فهنا عبيد منكر لأنه موافق للأصل، أصالت عدم اشتغال الذمة، وموافق للظاهر، الظاهر براءة ماذا؟ الظاهر براءة ذمته. لكن زيد مخالف للأصل ومخالف للظاهر، زيد يدعي أن عبيد اقترض منه 100 دينار، فدعوى زيد مخالفة للأصل، الأصل عدم اشتغال ذمة عبيد ب 100 دينار، ودعوى زيد أيضا مخالفة، لماذا؟ مخالفة للظاهر. أحيانا في بعض المسائل يصير موافق الظاهر غير موافق الأصل، عجيب. كما لو ادعت الزوجان أن الزوج الموسر لا ينفق عليها، هنا الأصل مع واحد والظاهر مع واحد، ظاهر الرجل المقتدر الموسر ينفق على زوجته لو ما ينفق الظاهر، فهنا الظاهر صار مع الزوج، والأصل الأصل عدم دفع النفقة، دفع النفقة يحتاج إلى دليل، صار الأصل هي الزوجة والظاهر مع الزوج. والله جيد. هنا موطن بحثنا أيضا تنافى واختلف الظاهر مع الأصل. يا أخي، الخبير ظاهره العلم بالقيمة السوقية وظاهره الجهل بالقيمة السوقية، ظاهره العلم بالقيمة السوقية. جيد. ما هو الأصل؟ الأصل العلم بالقيمة السوقية والجهل بالقيمة السوقية. الأصل عدم العلم. فهنا الظاهر أن الخبير عالم، وبالتالي لا يترك خيار الغبن. الأصل عدم علم الخبير بالقيمة السوقية، فيثبت ماذا؟ فيثبت خيار الغبن. واضح هنا. قد يقال بالنسبة إلى أهل الخبرة يقدم الظاهر على الخاص. ما هو الظاهر؟ الظاهر عند القيمة السوقية يقدم على الأصل. ما هو الأصل؟ عدم غلب القيمة السوقية. إذا قدم الظاهر على الأصل فحينئذ لا يثبت له خيار الغرام. فيصير مدعي، يلا خليكم وياي، ما دام واضح ولا هذا الخبير ما هو الأصل؟ خليكم وياي، ما هو ضابط المدعي وما هو ضابط المنكر؟ قالوا المدعي ما خالف الأصل وما خالف الظاهر. هنا نقدم الظاهر على الأصل، صار كلام الخبير مخالف للظاهر، يعني صار الخبير مدعي ومنكر. صار مدعي المدعي والمقابل البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. إذا لا نكتفي بحلفه مع جهله. واضح الآن احنا وانا واصلين المسألة الأولى. عندنا كبرى البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. سيب سؤال، من هو المدعي ومن هو المنكر؟ جواب، المدعي ما خالف الأصل والظاهر، المنكر ما وافق الأصل والظاهر. سيب سؤال، إذا اختلف الظاهر مع الأصل من نقدم؟ ما نقدم؟ جواب، الظاهر. هنا الخبير يوافق الظاهر ويخالف الظاهر. يخالف الظاهر. إذا يخالف الظاهر يصير مدعي أو منكر؟ مدعي. إذا لا بد من يمينه. لا نكتفي بماذا؟ بحلفه على جهله. واضح إن شاء الله. خذ هذا المقطع ثم نتعمق أكثر. خلنا نقرأ هذا الكلام. قال هذا كله إذا لم يكن المضمون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة أو غيرها. نسيان غير يصير الخبير يقال ينسي، وإلا فلا يقبل قوله، يعني لا يقبل قول الخبير كما في الجامع والمسالك. المراد بالجامع هنا جامع المقاصد وليس الجامع ليحيى بن سعيد كما في بعض الشروح. لا، المراد جامع المقاصد المحقق الكركي والمسالك للشهيد الثاني. إذا انتبهوا جيدا، القول الأول ما هو؟ عدم قبول قول الخبير مطلقا. الآن لم يقبلوا كلامه مطلقا في الجامع والمسالك، قالوا لأن خبير لا يتأتى فيه الجهل إلا في موارد نادرة كالغفلة، فقالوا بعدم قبول قول الخبير مطلقا. وقد يشكل بأن هذا يعني هذا يعني ماذا؟ يعني كونه من أهل الخبرة، كون المرغون من أهل الخبرة، إنما يوجب عدم قبول قوله عدم قبول قول خبير من حيث تقديم الظاهر على الأصل. ما هو الظاهر؟ علم الخبير وقيمة السوقية على الأصل، يعني عدم علم الخبير استصحاب عدم علمه بالقيمة السوقية. فغاية الأمر أن يصير مدعيان، يعني أن يصير الخبير مدعيا. لماذا صار مدعيا؟ لأنه وافق، لأنه خالف الظاهر من جهة مخالفة قوله للظاهر. تبين العلة، صار مدعيا بسبب مخالفة قوله للظاهر. لكن المدعى لما تعسر إقامة البينة عليه، يعني لن يمكن إقامة البينة على المدعى وهو الجهل، ولا يعرف، يعني المدعى عليه المدعى ولا يعرف المدعى إلا من قبله وكتب المدعي الأصح المدعى. لكن المدعى، ما هو المدعى؟ وهو جهل الخبير. لما تعسر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من قبله، يعني من قبل من الخبير، يقبل قوله مع اليمين. فليكن هذا، يعني المرهون من أهل الخبرة، من هذا القبيل. يعني ماذا من هذا القبيل؟ يعني يقبل قوله إذا تأثر عليه إقامة البينة، يعني خلافا للجامع والمسالك. يعني يوجد قولان، القول الأول لا يقبل قول الخبير مطلقا تمكن من إقامة البينة أو تعسر. القول الثاني بسبب هذا الإشكال، يقبل قوله إذا تعذر عليه إقامة البينة، فيكتفى بحلفه مع جهله. والسر في ذلك أنه ماذا؟ أن العلم والجهل لا يعرف إلا من خبره. الآن الشيخ يناقش من قال أن هذا لا يعرف إلا من جهته. صحيح العلم والجهل من الصفات الباطنية التي لا يقام عليها البينة، لكن آثار العلم والجهل يمكن إقامة البينة عليها. واضح إن شاء الله؟ لا حق إلا أن يقال استدراك لهذا التفصيل، بالتالي ما يلتزم بالتفصيل، يلتزم بالكلام الجامع والمسائل. قال إلا أن يقال إن معنى تقديم الظاهر جعل مدعيه، يعني مدعى الظاهر وهو الغالب، مقبول القول بيمينه، لا جعل مخالفه، يعني مخالف الظاهر، مدعيا. ما هو مخالف الظاهر؟ مغموم. يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله إذا تعسر عليه إقامة البينة. ثم يأتي بشاهد على ذلك، هذا قول ألا ترى أنهم لم يحكموا، هذا شاهد. يا الله لاحظوا يعني تمت المعاملة، بيعوا شنو؟ تمت المعاملة. بعد أن تمت المعاملة ادعى أحدهم فساد المعاملة وادعى الآخر صحة المعاملة وتعسر إقامة البينة. لا مدعي الصحة استطاع أن يقيم البينة، ولا مدعي الفساد استطاع أن يقيم البينة. ومن ادعى الفساد لم يستطع إقامة البينة على سبب الفساد. هنا قدموا قول مدعي الصحة وقدموا قول مدعي الفساد. جواب: قدموا قول مدعي الصحة. لماذا؟ لأن الصحة هي مقتضى العقل. مقتضى العاق يعني الأصل في العاق صحة. إثبات الفساد يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى دليل. واضح ولا؟ بالتالي هنا من يوافق قوله الصحة يقدم، ومن يوافق قول الفساد يحتاج إلى إقامة البينة، إقامة الدليل. واضح ولا؟ هذا شاهد. لاحظ العبارة. قال: ألا ترى أنهم لم يحكموا، يعني ألا ترى أنهم يعني حكموا بقبول قول مدعي الصحة لأنه موافق بمقتضى الرأي، ولم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العقد. لماذا؟ لأن قول مخالف للعاصي، مخالف لصحة العقد. إذا تعسر عليه إقامة البينة على سبب الفساد، لماذا؟ لأنه خلاف الظاهر وهو صحة العقد. ثم يناقش في الكبرى والصغرى. شكرا صحيح. أولا نناقش في عموم القاعدة. أي قاعدة؟ قال: مع أن عموم تلك القاعدة، ما هي القاعدة؟ أنه إذا تعذرت البينة ولم يعرف الشيء إلا من قبله نكتفي بيمينه. من قال إن هذه القاعدة عامة؟ هذه بموارد خاصة الشريعة، كما لو ادعت المرأة أنها حائض أو أنها طاهرة أو أنها بكر أو أنها، هذا لا يعرف إلا من قبلها. في مثل هذه الموارد هناك نصوص خاصة أنه لتعذر العلم إلا من قبل المرأة نكتفي بدعواها مع يمينها. لكن من قال أنه في كل موعد لا يمكن إقامة البينة ولا يعلم الحال إلا من قبل صاحب الشيء نكتفي بالدعوة مع اليمين؟ من قال؟ لا دليل على هذا. وانظر، قال: مع أن عموم تلك القاعدة، القاعدة قبول قول المدعي مع يمينه إذا لم يقم البينة وتعذر علم ذلك إلا من قبله، معرفة ذلك إلا من قبله. ثم اندراج المسألة، أي مسألة نحن فيها، وهي تعسر إقامة البينة على جهل المغموم. هذه مسألتنا، تعسر إقامة البينة على جهل المغموم. ثم اندراج المسألة فيها محل تأمل. ما هو وجه التأمل؟ التأمل الأول في عموم القاعدة لا دليل عليه. التأمل الثاني من قال إن الاطلاع عليه متعسر ومتعذر، بل ممكن، لأن الجهل وإن كان من الأمور الباطنة إلا أن آثاره من الأمور الظاهرة. لاحظ هذه العبارة: مع أن عموم تلك القاعدة ثم اندراج المسألة فيها محل تأمل. هناك فيما تقدم حينما قال: ولا يمكن الصفة المقابلة، ولا يمكن للغابر الحلف على علمه لجهله بالحال فتأمل. هناك فتأمل بعده إشارة إلى التأمل الموجود هنا. جيد. الآن يذكر صور الاختلاف في القيمة أو الاختلاف في الوعي. يذكر ثلاث صور. الصورة الأولى إذا اختلف في وقت العقد أو اختلف في القيمة بعد وقت العقد وتعذر الاستعلام، أحيانا يمكن الاستعلام. الآن ما شاء الله نعرف أنه في هذه اللحظة كان سعر الدولار كذا، في تلك اللحظة سعر الدولار كذا، يمكن الاستعلام. لكن في ذاك الزمن يمكن ما نقدر نستعلم، نعرف أنه هل كانت القيمة كذا أو كانت القيمة كذا. فاختلف في القيمة بوقت العقد. واحد يدعي طبعا الغابين يدعي انها هذه القيمة، المضمون يدعي انه لا ماخذ عليه زايد. هنا القول ممكن سبب الغاب، لماذا؟ اصالت عدم التغير واصالت اللزوم، اصالت المدن. الاصل عدم التغير، التغير يحتاج الى دليل، يعني استصحاب عدم التغير واستصحاب اللزوم. قال ولو اختلف في القيمة وقت العقد أو في القيمة بعده، يعني بعد العقد، مع تعذر الاستعلام، فالقول قول منكر سبب الغبن لإصالة عدم التغير وإصالة اللزوم. فرع آخر بعد من هذه إجراء إصالة اللزوم وأصالة عدم التغير، يعلن حكم ما لو اتفق في التغير واختلف في تاريخ العام. يعني عرفوا مثلا بالتفقيهم ان يوم الجمعة كان سعر الدولار 400 ويوم السبت كان سعر الدولار 300 نزل. هنا الغابر يدعي متى المعاملة؟ يوم الخميس، لأنه الجمعة وما قبلها 400. المقبول متى يدعي صار المعاملة؟
يوم
السبت صار 300. هنا بعد القول مدعي اللزوم لأصالة عدم التغيير وأصالة اللزوم. قال ومنه من أصالة عدم التغيير وأصالة اللزوم، من هذا الفرق، من هذا الفرق يظهر حكم ماذا؟ واتفق على التغير من المعاملة، يعني السعر تغير واختلف في تأريخ العام. ولو علم تأريخ التغير، تاريخ التغير معلوم انه يوم السبت تغير السعر نزل او ارتفع، يعني علم تاريخ التغير، يعني وجوه الى تاريخ العقد. العقد متى؟ هل هو يوم الجمعة؟ يوم السبت تغير السعر. هل هو وقع العقد يوم الخميس والجمعة على 400 او يوم السبت والاحد على 300؟ فالأصل هنا، الأصل ماذا يقتضي يا أخي؟ الأصل يقتضي عدم التأخر. يعني عندنا العقد، عندنا حيثية العقد، عندنا حيثية القيمة. هنا الأصل ماذا يثبت؟ خب بالنسبة إلى القيمة عندنا أصالة عدم زيادة. الآن خلنا نجي إلى الاستصحاب. الاستصحاب يقتضي تأخر العقد عن الزيادة. واضح ولا؟ يعني استصحاب عدم تقدم العقد على التغير. من قال أن العقد قد تقدم على التغير؟ هذا يحتاج إلى دليل. التغير معلوم، بعد ما احتاج نجي أصالة التغير، علمنا أن التغير وقع يوم السلام. نشك أن العقد وقع قبل يوم السبت لو بعد يوم السبت، زين؟ لا ترفض اليقين بالشرع، نستصحب وقع العقد بعد التغيير. لكن يقول الشيخ الأنصاري التفت، هذا يوجد أصل مثبت والأصل المثبت لا يثبت. إحنا نستصحب بقاء العقد بعد التغير. استصحاب بقاء العقد بعد التغير لا يثبت أن العقد وقع بعد التغير، لأن بقاء العقد بعد التغير هذا لازم عقلي لا دليل عليه. وأظهر مثل أنت تستصحب بقاء حياة زيد بعد 20 سنة، فهل يلزم من نبات لحيته؟ هذا نبات اللحية يصير أصل مثبت، يعني لازم عقلي وليس لازم شرعي. قال: ومن يظهر حكم لو اتفق على التغير واختلف في تاريخ العام، ولو علم تاريخ التغير يوم السبت صام، فالأصل وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد على القيمة. والله يعني العقد وقع قبل الزيادة لو بعد الزيادة لا تنقض اليقين بالشكل، استصحب بقاء العقد بعد الزيادة، إلا أنه لا يثبت به بالأصل وقوع العقد على الزائد، يعني أنه العقد وقع على الزيادة، على الزيادة التي حصلت يوم الاثنين حتى يثبت الغرام، لأنه أصلا حتى يثبت، يعني لكي يثبت الغرام، حتى يثبت لكي حتى يثبت الغرام، يعني لكي يثبت الغرام. لماذا؟ لأنه أصلا مسلم. وأظهر المسألة أولا، وبالتالي لا يمكن أن نثبت. هذا تمام الكلام في الشرط الأول، وهو جهل المأمون. الشرط الثاني كون التفاعل فاحشا، الشرط الثاني يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله الكرام.
اللهم صل على محمد.